له شيخنا عندي سؤال، وهو حول يعني الآن في هذا الزمن، زمن انتظار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني ما هي صفات المنتظر الحقيقي يعني للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
شيخنا، بما أن السيد سأل عن المنتظر الحقيقي، نريد أسأل أيضا عن نفس ما يتعلق بالإمام الحجة عجل الله فرجه. بالنسبة لعلامات الظهور شيخنا، هل لكل شخص الخوض في علامات الظهور، وما هو الحد للخوض في علامات الظهور؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مضى رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما أدى وبلغ وأتم الرسالة، وقد جعل هذه الأمة أمانة عند أهل البيت عليهم السلام. وأوجب على الأمة التمسك بها، وبين للأمة أن عصمتها من الضلالة وأمانها من الانحراف لا يكون إلا بالتمسك بكتاب الله وبعترة رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء ذلك في روايات الشيعة، وجاء ذلك في روايات السنة، جاء ذلك في روايات الشيعة بحد يعد عند الشيعة من اليقينيات الظاهرة المعروفة في مذهبهم، مثل معرفة وجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج، وأن الصلاة مشروطة بالوضوء وأنها إلى القبلة. هذه الأمور الظاهرة الواضحة حالها حال أن عصمة هذه الأمة بالتمسك بالثقلين. وأما في روايات السنة فإن حديث الثقلين قد جاء من طرق كثيرة جدا، أكثر من 34 طريقة، وهم قد عدوا روايات جاءت من طرق 8 عدوها روايات متواترة، قالوا هذه رواية وردت من طريق 8 من الصحابة فهي رواية متواترة. حديث الثقلين لم يأتي من طريق 8، بل من أكثر من 34 نفسا من الصحابة، فهذا حديث فوق التواتر بحسب شروطهم. إذن عصمة هذه الأمة من الضلال بالتمسك بالثقلين. نص على ذلك من؟ نص على ذلك الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وآله. أما سؤالكم عن وظيفة المؤمن في زمن الغيبة، وأنه يجب عليه انتظار ظهور إمام زمانه، فكيف ينتظر؟ كيف يصير منتظرا مثاليا كما تقولون؟ الجواب عن ذلك إن الانتظار يكون بأداء وظيفته الشرعية. وكيف يعرف وظيفته الشرعية؟ بالرجوع إلى أمناء الإمام الذين جعلهم الإمام حجة عليه في هذه الفترة، وهم الفقهاء العدول. الفقهاء العدول هم حجج حجة الله. إذن كيف تصير منتظرا؟ بالمقدار الذي يلزمك. ما هو الانتظار الواجب؟ ما هو الطريق الصحيح في الانتظار؟ الجواب إن ذلك بالرجوع إلى الفقهاء لمعرفة الواجب والمحرم عليك. بعبارة مبسطة، الانتظار الصحيح يكون بالالتزام بالرسالة العملية للفقيه. ارجع إلى الرسالة العملية. مثلا في زماننا الرسالة العملية منهاج الصالحين أو العروة الوثقى أو المسائل المنتخبة. ارجع إلى الرسالة العملية للفقيه الجامع للشرائط واعمل بما في الرسالة العملية. بيّن لك الفقيه الجامع للشرائط في الرسالة العملية أحكاما وجوبات فيلزمك أن تقف عندها، بيّن لك محرمات فتجتنب هذه المحرمات. هكذا يكون الانتظار. نعم يوجد جانب معنوي في الانتظار وهو ترقب الفرج، وهذا يدخل في انتظار رحمة الله، لأن الإمام كما أنك تنتظر ظهوره فإنه أيضا ينتظر أمر الله تعالى، هو عبد مأمور ينتظر أمر الله تعالى له بالظهور. في هذه الفترة التي تنتظر فيها ظهوره، ترقبك لظهوره فيه ارتباط معنوي به. هذا الارتباط المعنوي يمكنك أن تعززه باستحضار ما له من الحقوق، واستحضار منزلته وكونه طريقك إلى الله. هو الهادي لك، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فهذا إمامك الذي تدعى به. فيلزمك إذن أن تكون بينك وبينه صلة معنوية، أن تكون مستحضرا لصلتك به. أنت تقول له يا مولاي، يعني أنا مولى عندك، إذن لابد أن أستحضر ما الذي يلزم المولى تجاه مولاه. توجد أساسا كلمة المولى، لاحظوا كلمة المولى في أصل اللغة بمعنى السيد، وهي من الأضداد، فتأتي بمعنى السيد وتأتي بمعنى العبد. السيد يعني المالك، والعبد بمعنى المملوك. ولكن لاحظوا خصوصية هذا المعنى، للسيد لوازم وأحكام، السيد ينبغي أن يكون محبوبا، من أجل هذا أخذ العرب معنى المحبوب لكلمة المولى، فأطلقوا على المحبوب كلمة المولى، لم لأن المحبة من الأحكام اللازمة للمولى، من حقوق المولى أن ينصر، فأطلق العرب على المنصور كلمة المولى، لم لأن من حق السيد أن ينصر، وكذلك يتوقع من السيد أن ينصر، ويتوقع منه أن يحب، فأطلق العرب كلمة المولى التي هي في الأصل بمعنى السيد المالك، أطلقوا كلمة المولى على المحب والناصر، فالمحب مولى بالمعنى المجازي، والمحبوب مولى أيضا بالمعنى المجازي، والناصر مولى، والمنصور مولى، كل هذه إطلاقات مجازية لأنها من لوازم ذلك المعنى الذي وضعت له كلمة مولى في اللغة. ما الذي نأخذ من هذا؟ هذه فقط بنظرة سطحية إلى الاستعمالات اللغوية لكلمة المولى، نأخذ من هذا أن علاقتنا به عجل الله فرجه يجب أن نستحضر فيها سيادته لنا، وأن نستحضر فيها أنه محب لنا وناصر لنا، وأنه له علينا حق المحبة والنصرة. وإذا كان له علينا حق المحبة والنصرة، فينبغي أن نستحضر دائما هذا الحق لكي نزداد حبا فيه، فإن المحبة وإن كانت أمرا خارجا عن الاختيار، إلا أنه يمكن التوصل إليها بتلقين النفس. في علم النفس الحديث يتحدثون عن أثر التلقين في عاطفة الإنسان، فيمكنك أن تعزز أو تضعف من محبتك لأحد أو بغضك له. العرب قديما، ولعلها رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، يعني إذا رأيت نفسك تحب أحدا فضع مطبات، ضع عقبات، قلل من هذا الاندفاع، خفف السرعة، لم لعل إشارة مرورية أمامك، لعل هذا الحبيب يصير بغيضا لك يوما ما، وإذا صار بغيضك فإنه سيحصل عندك ردة فعل، كلما اشتدت محبتك له كلما انعكس ذلك إذا صار منه إذا صدر منه ما يوجب انزعاجك، فتصير تبغضه أكثر مما يستحق الأمر أن تبغضه. فإذا هون عليك، قلل من محبتك لا حتى لا تنقلب عليه غدا من دون موجب، أو يكون انقلابك عليه أن تكون ردة فعلك غدا أكثر مما يستحقه الأمر. وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذن المحبة والبغض وإن كانا في نفسيهما ابتداء خارجين عن الاختيار، إلا أنهما بالأخرة كما يقولون، يعني بحسب المآل يمكن التصرف فيهما من بعيد، أي بالتمهيد للمحبة بإيجاد المعززات، بلغة حديثة بتلقين النفس، أن تلقن نفسك أن تستحضر دائما ما يعزز محبتك له، كما إن الأمر في البغض أيضا كذلك. وهذا لعله مغفول عنه في زماننا، بل في كثير من الأزمنة، أن مشاغل الحياة تأخذ انتباه الإنسان، فيصير أكثر وقته يشعر بانزعاج من جاره الذي له ولد شقي مثلا، وإما يوسخ سيارته أو يضع أحجارا أمامه أو غير ذلك من المنغصات التي يتسبب فيها بعض الجيران أو بعض أبنائهم. ينشغل الإنسان في حياته اليومية بمثل هذه المشاغل، فيغفل عمن يلزمه أن يبغضه. يوجد في الدنيا من يجب عليك بغضه، ولكنك تنشغل بالملهيات اليومية، كما أنه يوجد من يجب عليك أن تحبه وأنت أيضا تنشغل بالملهيات اليومية. فينبغي لك أن تلقن نفسك، فإنك تتمكن بتلقين النفس من محبة من تجب عليك محبته وبغض من يجب عليك بغضه. فوظيفتنا في زمان الغيبة أن نستحضر حقوقه صلوات الله وسلامه عليه، وأن نلقن أنفسنا لكي نؤدي هذه الحقوق. طبعا نحن لا يسعنا أن نخرج عن عباءة التقصير، فإننا غارقون في تقصيرنا تجاهه، ونحن لم نؤدي أيسر اليسير من حقوقه صلوات الله وسلامه عليه، ولا من حقوق آبائه الطاهرين، فضلا عن حق الله تبارك وتعالى. فنعتذر له من تقصيرنا في حقه، ونلقن أنفسنا محبته. وأما سؤالكم عن علامات الظهور، فإن علامات الظهور المذكورة في الروايات كثيرة، منها علامات بينت الفترة التي بينها وبين الظهور ولو بوصف، يعني من غير بيان الساعات والأيام والأسابيع والشهور، بل بينت علاقة مرنة. وبعض الروايات لم تبين فيها هذه العلاقة، بل بين فيها ما هو أوسع من ذلك، مثل وصف أن هذا من أشراط الساعة أو قبل قيام الساعة أو مثل هذه الأوصاف التي هي أكثر مرونة. من الذي له حق التكلم في هذه الأشراط؟ الجواب: أولا ينبغي أن ننظر في أصل ثبوت هذه العلامات، فإن ثبوت هذه العلامات ليس في مستوى واحد. بعض هذه العلامات وردت في روايات كثيرة، إن لم تكن متواترة فإنها مستفيضة. بعض هذه العلامات وردت في روايات محفوفة بقرينة، لا نقول توجب اليقين لكن توجب الوثوق والاطمئنان. بعض هذه العلامات وردت في روايات نقلها الثقات، يعني صحيحة الإسناد. بعض هذه الروايات التي فيها هذه العلامات دون ذلك. إذن العلامات ليست سواء في أصل صدورها، الذي بلغنا من العلامات حاله ليس واحدا، منه ما هو مطمئن بصدوره عن المعصوم، ومنه دون ذلك، منه مظنون ومنه مشكوك ومنه موهوم ومنه ما هو متيقن أنه لم يصدر عن المعصوم. فهذه الروايات ليست سواء. إذن الناظر في هذه العلامات ينبغي أن يكون قادرا على التمييز بين الصادر وبين غير الصادر. ثم إذا كان الناظر في هذه الروايات ممن له أهلية التمييز بين الصادر منها وغير الصادر، فإنه لا يكفي في الاعتماد على الرواية أن تكون صادرة عن المعصوم، بل لا بد من تمامية دلالة الرواية. القرآن الكريم نعلم أنه حق جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله، ولكن هذا لا يكفي في أن أتمسك بأي آية وأحتج بها على ما أريد. فإن القرآن الكريم وإن كان قطعي الصدور إلا أنه ظني الدلالة، فإذا لا بد أن تكون الدلالة قابلة للاستناد، صالحة لأن أتمسك بها وأن آخذ منها المعرفة والعلم. دلالة هذه الروايات التي فيها أشراط الساعة وعلامات الظهور أيضا ليست سواء. منها روايات بينة الدلالة جلية واضحة، ومنها ما هو دون ذلك. ما هو دون ذلك أيضا مراتب، منها ما هو ظني الدلالة، منها ما هو مجمل، منها ما دلالته موهومة ضعيفة. فالروايات الصادرة ليست سواء في مستوى الدلالة. فإذا الروايات ليست سواء في مستوى في أصل الصدور، ليست سواء في الدلالة، بعد أن يكون الناظر قادرا على تمييز الصدور وقادرا على تمييز الدلالة يحتاج إلى أمر أصعب وأكثر تعقيدا، وهو في الغالب غلبة شديدة، يكاد يكون الخارج عن هذا الغالب في الندرة بحد يلحق بالمعدوم. نحتاج بعد ذلك إلى معرفة التطبيق، وأن الوصف الذي جاء في الرواية أريد به هذا الحدث الخارجي الذي وقع. مثلا يأتي في رواية أن من علامات الظهور نار في المشرق، ولنفرض أن هذه الرواية رواية مستفيضة، أو أن رواة هذه الرواية رواتها من الثقات الأثبات الذين نطمئن بنقلهم، ودلالة هذه الرواية نار، كلمة نار واضحة، في واضحة، المشرق معلوم، دلالة هذه الرواية أيضا واضحة جلية، لكن تطبيق هذه الرواية على الواقع الخارجي، يأتي شخص يقول لك نار في المشرق يعني آبار الكويت التي احترقت سنة 91، ربما أنتم لم تدركوا، يعني بعضكم لم يدرك هذه الواقعة. هذا تطبيق، من أين لك هذا التطبيق؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فإذا نحن في يدنا أن ندرس أسانيد الروايات وأنها صدرت أم لم تصدر، في يدنا أن ندرس دلالة الروايات، فإن الروايات جاءت بلسان عربي ويمكننا أن ندرس مداليلها. أما تطبيقات هذه المداليل على الواقع الخارجي، تقولون تنزيلها، تنزيلها على الواقع الخارجي من أين لك؟ هذا لا جاء في آية ولا في رواية، فهذا تخرص بالغيب. أكثر التطبيقات من هذا القبيل. بعض الشيعة وبعض السنة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان وفي الموروث صنفت كتب في تطبيق ما جاء في أشراط الساعة على وقائع وقعت في الخارج. بعض هذه الكتب لها مئات السنين، وقالوا بموجبها إن الساعة قريب، ليس بالمعنى الذي قصدته الآية، بل بمعنى في أنفسهم، المعنى في قلب الكاتب. هم قالوا، هؤلاء الذين ألفوا هذه الكتب قالوا إنهم سيدركون الساعة أو أشراطها، ونزلوا ما جاء في رواياتهم على بعض الوقائع التي حدثت في زمانهم أو قرب زمانهم، ومضى أولئك، مات أولئك المؤلفون واندثروا وفنيت بيوتهم وفني أحفادهم ولم تقم الساعة. ومن الشيعة أيضا في الزمان الغابر وفي هذا الزمان من نزل أخبار آخر الزمان وعلامات الظهور على بعض الوقائع، والله أعلم بحقيقة الحال. هؤلاء نقول لا حجة، لم تقم حجة بما يقولون. طبعا بالنسبة لمن مضى نقول ثبت خطأهم، أما بالنسبة لمن يتكلم في هذا الزمان نحن ليس بيدنا أن نثبت صدقهم ولا أن نثبت كذبهم أو خطأهم، وإنما نقول إن هذا كلام لا تقوم به حجة، وقد سبقهم من سبقهم بمثله، وكلام السابق وكلام اللاحقين مثل كلام السابقين لا تقوم به حجة.
يعني نقدر نقول شيخنا بأنه الخوض في علامات الظهور يحتاج إلى تخصص.
لا، لا يوجد تخصص في العلم بالغيب إلا أن تكون ممن أظهره الله على الغيب. أكبر الفقهاء ليس من حقه أن ينزل الروايات الواردة في علامات آخر الزمان وعلامات الظهور على وقائع خارجية، ليس من حق أي فقيه إلا أن يقول بيني وبين السماء سبب لي طريق غيبي، ومن قال ذلك فكذبوه.
شيخنا العزيز، ما تقولون في مسألة البداء في علامات الظهور؟
البداء في علامات الظهور كالبداء في غيره، البداء على الله تعالى بمعنى الإبداء، وأن الله سبحانه يظهر لبعض خلقه أنه قضى أمرا ثم يظهر لهم خلاف ذلك، هذا يتبع الحكمة. والعلامات وعلامات الظهور هي شيء جاء في الروايات ويجوز فيه الإبداء. هل يحصل البداء، يعني هل يتحقق البداء أم لم يتحقق؟ لا أعلم، لكن يجوز أن يتحقق البداء بمعنى الإبداء. للبداء معان: البداء بالمعنى الظاهر منه أي أن يكون الشيء خفيا على من أراد، يعني الله تبارك وتعالى، ثم يظهر له خلاف ذلك، هذا باطل، لأن هذا البداء يعني الجهل، والله سبحانه منزه عن الجهل. وإنما للبداء معاني معقولة، ومنها الإبداء يعني الإظهار، أن يظهر الله للناس أو لبعض الناس شيئا ثم يظهر لهم خلاف ذلك، هذا جائز. كلمة البداء موجودة في رواياتنا، ونحن نؤولها بهذا المعنى الصحيح. غيرنا يعترض علينا أنكم تقولون بالبداء، والبداء يعني نسبة الجهل إلى الله. نقول لهم البداء ليس بمعنى نسبة الجهل إلى الله، لأن البداء الذي نقول به هو بداء بالمعنى الصحيح. البداء بالمعنى الصحيح فيه معان منها الإبداء. ربما يعترضون علينا، طيب لماذا تقولون بداء وتقولون نريد من البداء الإبداء؟ قولوا الإبداء وتريحون أنفسكم وتريحون. لماذا تقولون بدا لله وتقولون نريد أبدى الله؟ لماذا هذا التعقيد؟ نقول لهم لم نكن نحن من وضع هذه العبارة، هذه العبارة جاءتنا عن المعصومين، فنحن نحافظ على ما جاءنا عن المعصومين كما جاء. ما هي حكمة المعصوم في أن يعبر بهذه العبارة دون تلك؟ هو أعرف بما يقول. قد يقولون أنتم تكذبون على أئمة أهل البيت، نقول لهم طيب أنتم لا تصدقون ولكنكم تصدقون البخاري، البخاري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة بدا لله، ماذا تصنعون؟ تقولون بدا يعني أبدا. طيب لماذا لم تقولوا أبدا الله فيهم في هؤلاء الثلاثة؟ تقولون هذا ليست، هذه ليست عبارة منا، هذه وردت مع رسول الله فنحن نحفظها كما هي. وأما لماذا قال رسول الله بدا لله ولم يقل أبدا الله فهو أعرف بما قال، نفس جوابنا. إذن البداء بالمعنى الصحيح بمعنى الإبداء، ومنه البداء بمعنى الإبداء، هذا جائز في علامات الظهور. هل يقع أم لا يقع؟ الله العالم، لأنه لم يردنا بيان أي إخبار لعلامة من علامات الظهور، وهذه العلامة يقينية يعني ثبت بيقينا أن المعصوم قال هذه علامة تسبق ظهور الإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف. افرضوا مثل الصيحة، وهذه العلامة علامة قطعية ثابتة في روايات متواترة ودلالتها دلالة يقينية، هذا فرض أقول، ثم بعد ذلك لم تقع الصيحة حتى أقول هذا يدخل في البداء. إذن تجويز البداء، نعم البداء جائز. هل وقع؟ لا أعلم، لأننا أساسا روايات علامات الظهور ليست بتلك التي يسعنا أن نقول إنها من اليقينيات. نعم بعضها متضافر، بعضها يوجد تحفه قرائن توجب الوثوق، نعم، أما أنها قطعية الصدور فالجزم بذلك مشكل. فإذا البداء جائز.
كلنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى حدد يوم إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه للظهور، فكيف نعجل بفرجه بأعمالنا أو بدعائنا؟
الدعاء له مندوب، فأنت تعمل بهذا العمل المندوب. الاستغفار مطلوب من الجميع حتى من المعصومين الذين لا تصدر عنهم الذنوب. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستغفر في كل يوم، ورد هكذا في كل يوم 70 مرة. فبعض الأعمال مستحبة، أنت تدعو اهدنا الصراط المستقيم، أنت مؤمن فأنت على الصراط المستقيم، هب أنك تدعو يعني هذا يؤول مثلا يقال يريد ثبتنا، اهدنا يعني أبقنا على الصراط المستقيم. لكن في حق المعصومين، المعصومون يعلمون أنهم باقون على الصراط المستقيم، مع ذلك يدعون اهدنا الصراط المستقيم. فبعض الأدعية الدعاء كله مستحب، وبعض الأدعية بخصوصها مستحبة بعنوانها الخاص. فأنت قد ندبت إلى الدعاء له بتعجيل الفرج فادع له بذلك، وإن كان ظهوره له وقت لا يؤخر ولا يقدم، ولكن الدعاء بالتعجيل مطلوب شرعا.
أحسنتم شيخنا. شيخنا، ما هو اليقين وما هي مراتب اليقين وكيف نصل إلى اليقين؟
اليقين بحسب المصطلح المنطقي يوجد وهم وشك وظن ويقين، يريدون بالوهم ما نسبته في المئة. أنا أذكر النسب في المئة أوضح لكم، ما نسبته في المئة أقل من 50، مثلا 49%، 80 إلى 1%، أقل من 1% كسر، هذا يسمى وهما. ثم يقولون الوهم قد يكون ضعيفا إلى النهاية، فهذا هو الذي يسميه أهل المنطق بالوهم. ثم الشك، وهو الاحتمال المكافئ للاحتمال النقيض، يعني 50%، فإن هذا يسمى شكا. طبعا الشك هو 50% بشرط أن يوجد في مقابلها 50%، أما إذا كان الذي يقابلها مقسم، فإن لاحظت 50% في مقابل الجميع فيصير شكا. فإذا النسبة الثانية وهي الشك هي الاحتمال المكافئ لاحتمال مناقض له أو لاحتمال نقيضه. ثم الظن، وهو الاحتمال الراجح على احتمال النقيض. ثم اليقين، وهو الاحتمال الذي ليس في مقابله احتمال نقيضا، أي ما نسبته 100%. هذا هو اليقين باصطلاح علماء المنطق. ولكن هذا الاصطلاح معنى دخيل على أهل العربية. كلمة اليقين موجودة قبل أن تقتحم الثقافة اليونانية المجتمع العربي. كلمة اليقين موجودة عند العرب قبل انتقال المنطق الصوري الأرسطي إليهم. فإذا ما هو معنى اليقين في لغة العرب؟ اليقين في لغة العرب يفسره السيد الخوئي رحمه الله بالثبات والقرار. يقول إن اليقين يسبقه حالة اضطراب. من لم يكن واصلا إلى معرفة بشيء يكون موقفه تجاهه موقفا مضطربا، فإذا عرفه حصل له سكون وقرار ويقين. فاليقين إذن هو الاستقرار بعد الاضطراب. يقول ولأجل هذا لا يوصف الله سبحانه باليقين، لم لأنه لا يجوز عليه الشك والاضطراب فلا يوصف باليقين. فإذا كان اليقين كما يفسره السيد الخوئي بمعنى القرار فله درجات، لأن نسبة، سأتكلم بالأرقام أوضح لكم، لأن قناعتك بشيء بنسبة 98% توجب قرارك واطمئنانك، وثوقك بشيء بنسبة 99% أيضا توجب اطمئنانك، وثوقك به بنسبة 99.99 توجب اطمئنانك. إذن اليقين درجات، وهذه الدرجات المتفاوتة أي من النسبة يتبعها نسبة سكون متفاوتة، وهذا أشبه شيئا بمن يرسل ولده في حاجة، أن يرسل ولده لشراء خبز مثلا، فإنه يضع وقتا افتراضيا لشراء الخبز وللعودة، يعني للطريق ذهابا وإيابا ووقت الوقوف عند الخباز لشراء الخبز، ثم يبدأ كلما تأخر الولد أكثر يضعف عنده احتمال السلامة، تزداد عنده احتمال لحوق ضرر بالولد. هذا التصاعد في الاحتمال إذا وصل إلى حد، افرضوا حد 95%، يصير عنده ثقة بأن الولد قد لحقه ضرر، ثم كلما تأخر لا يستقر حاله على ذلك، على تلك الدرجة، بل يزداد قلقا، لم لأن احتمال الضرر أصبح أكثر. هذا في الوثوق بالضرر، وبعكسه الوثوق بالسلامة، فإنه أيضا في حالة تزايد، وكلما ارتفعت النسبة ارتفع الاستقرار والقرار واليقين. فاليقين إذن بمعنى قرار النفس وله درجات. أما أسبابه فمنها تحصيل الحجة على الشيء، وكلما كثرت الحجج ارتفعت النسبة، نسبة الصدق ونسبة المطابقة، وكلما ارتفعت نسبة المطابقة ارتفع زاد السكون والقرار.
أستاذكم شيخنا، أنا كنت أقصد يعني اليقين بالمصطلح السير والسلوك إلى الله عز وجل.
نعم، في مصطلح أهل السير والسلوك، هذا المصطلح يحتاج أولا أن نرجع إلى الأصول التي استندوا إليها. أصل هذا المصطلح ما جاء في الروايات، ومنها روايات صحيحة، وفيها أنه لم يقسم شيء في الناس أقل من اليقين، أي إن الناس الذين أعطوا اليقين أناس قليلون جدا. هذا اليقين لا يراد به اليقين بالشمس والقمر، لا يراد به اليقين بالهواء والتراب، لا يراد به اليقين بالأمور الحسية، وإنما يراد به الإيمان بالغيب. فهذا التعبير مثل تعبير الآية القرآنية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فاليقين هو الإيمان بالغيب، كلما ازداد إيمان العبد بالغيب ازداد يقينه، فهذا هو اليقين الذي يقصدونه.
لكم الفضل شيخنا، كيف نتعرض إلى النفحات الإلهية؟
تتعرضون للنفحات الإلهية بالعمل بما في الرسالة العملية، الالتزام بالواجبات وترك المحرمات، فإن هذا أفضل طريق إلى الله تبارك وتعالى. كيف تعرف الواجبات والمحرمات؟ في الرسالة العملية. الفقيه المؤتمن الذي يؤخذ منه الحلال والحرام بتعبير الفقهاء، الفقيه الجامع للشرائط، اعمل بآرائه تكون في معرض النفحات، واعلم أن الله سبحانه يحب عباده، والله سبحانه من محبته لعباده قد يسر لهم أبواب رحمته، وقد فتح لهم أبواب الخير الكثيرة الواسعة، ليست كثيرة فقط بل واسعة. سيد الشهيد عبد الصاحب الحكيم رحمه الله، أحد أفذاذ هذه الأمة الذين خسرتهم الأمة بسبب طغيان الطغاة وظلم الظالمين، ولد مرجع الأمة في زمانه السيد محسن الحكيم. السيد عبد الصاحب ينقل عنه بعض تلامذته، وقد وقف على رواية فيها ثواب من نشط لحيته وصلى. يقول الله يريد أن يعطينا ثواب والسلام، يعني مشط لحيتك وصلي وتحصل في ذلك ثواب عظيم، ورد في هذا. وبعض الروايات ورد فيها من تعطر وصلى. فالنظر في مثل هذه الروايات التي فيها أعمال يسيرة بل أعمال تقتضيها الغريزة، طبيعة الإنسان، يعني الإنسان بطبعه يميل إلى ترتيب نفسه وأن يكون ماذا تقولون مهندم وأنيق. هذا العمل الذي يقتضيه طبع الإنسان، مع ذلك الشرع ندب إليه ووعد عليه بالثواب الجزيل، هذا في نفسه كاشف عن أن الله فتح لنا أبوابا كثيرة للخير، وهي أبواب واسعة. شرب الماء، تقديم الماء لأحد، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي رتب عليها الثواب العظيم مع أنها أعمال يسيرة.
أحسنتم شيخنا. شيخنا أكو سؤالين. السؤال الأول، كيف نجمع بين عدل الله سبحانه وتعالى وبين الاستدراج والإملاء؟
عدل الله، قل عدل الله في الاستدراج والإملاء، عدل الله حتى في التمكين. إذا أردت أن تسأل فسأل سؤالا جامعا، عدل الله في التمكين، وعدل الله في أصل إيجاد من يعلم أنه سيكفر. إذا سلبت القدرة عن العبد وعوقب على عصيانه وطغيانه فهذا مناف للعدل. وأما إذا وهب القدرة وكلف فإن هذا لا ينافي العدل، بل هو موافق للحكمة، فإنه لا حكمة في أن تختبر العبد وأنت لم تضع له طريقا يسلكه إلا طريق السلامة، هذا ليس اختبارا. أضرب أمثلة لكي يتضح. لو أنك وضعت في ورقة الاختبار للطلاب سؤالا، ووضعت أمام الطالب إجابات وقلت له اختر من هذه الإجابات ألف أو باء أو جيم أو لا تختر، فالجميع يعتبر جوابا صحيحا. الطالب ماذا سيصنع؟ إما أن يختار ألف أو باء أو جيم، أو يترك كل هذه، أو يختار الجميع حتى لا يصير لغزا. تقول كيف يخالف، كيف يجيب بإجابة خاطئة؟ فيقول أحدكم يضع علامات على الجميع. إذا كانت كل الخيارات جوابا صحيحا فهذا ليس اختبارا. الاختبار يجب أن يكون فيه إجابة صحيحة وأن يكون فيه إجابة خاطئة حتى تعرف، حتى يتميز. لا نقول تعرف، لا، لأنك ربما تكون عارفا. الأستاذ في الغالب، يعني إذا كان الذي يختبر هو الأستاذ الذي درس الطلاب، في الغالب يعرف حالهم ومستواهم، ولكن لكي يميز الطالب المتفوق والطالب الذي هو دون ذلك، لابد أن يشتمل السؤال على إجابة خاطئة وإجابة صحيحة. وكذلك الحال بالنسبة إلى العباد، إذا كلفوا لابد أن يمكنوا من الخطأ ويمكنوا من الصواب، لكي يكون اختيارهم للصواب تمييزا لهم بأنهم صالحون، ويكون اختيارهم لخلاف ذلك مميزا لشقائهم. أما إذا لم يكن الأمر كذلك وكانوا مجبورين على اختيار الصواب فليس في هذا تمييز للمصلح من المفسد. إذن حكمة الاختبار تقتضي الإيجاد وتقتضي التمكين، وأما الاستدراج فالاستدراج يقابله الأخذ على العقوبة، والله سبحانه يأخذ على المعاصي، ولكنه أيضا قد يستدرج. لماذا يعاقب الله سبحانه بعض العباد عاجلا، يعجل الله العقوبة لبعض ويؤجلها لبعض؟ في هذا حكمة. العقوبة المؤجلة تكون لحكمة، وتأجيل العقوبة أيضا يكون لحكمة. ما هي الحكمة التي تدعو للتعجيل في بعض الموارد وللتأجيل في بعض وللتأجيل والتأخير في بعض؟ علمها عند ربي. الفاعل الحكيم لا يفعل إلا عن حكمة، والفاعل الحكيم إذا كان سيدا فليس من حق العبد عليه أن يبين له الحكمة التي اقتضت التعجيل في مورد والحكمة التي اقتضت التأخير والتأجيل في مورد آخر، فهذا علمه عند ربي. فإذا الاستدراج ليس لجميع العصاة بل لبعضا، وتعجيل العقوبة أيضا ليس لجميع العصاة بل لبعضا، وليس هذا ولا ذاك منافيا للعدل الذي تعجل له العقوبة. ليس من حقه أن يعترض: لماذا لم تمهلني؟ لو أنك أمهلتني لكنت تبت. وهذا هو جواب أهل النار. أهل النار عندما يعذبون يأتيهم العذاب يقولون: لو أننا رددنا لعملنا خيرا، لو أننا أمهلنا لعملنا خيرا. ليس من حقهم أن يعتذروا بذلك. أولا، الله سبحانه تعرض لهذا العذر ورده بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لكن مع ذلك هذا العذر باطل. لم، لأنك في الحياة قد مكنت من العمل الصالح وأنت اخترت طريق الضلال بإرادتك التامة. إذن ليس من حقك الاعتذار بأنك قد عوجلت بالعقوبة ولم تمهل وأن هذا مخالف للعدل. هذا ليس، فإن الجواب أن هذا ليس مخالفا للعدل، كما إنه ليس من حق من أمهل أن يعتذر: إلهي إنك أمهلتني، فلو أنك عاجلتني بالعقوبة على العمل الصغير الذي فعلته ما وصل بي الأمر إلى ما وصل إليه وارتكبت الكبيرة التي ارتكبتها. ليس من حق، إنه ليس من حقه أن يعتذر بمثل ذلك. لم، لأنه لما استدرج ومكن وأمهل لم يسلب منه الاختيار، بل بقي مختارا. لكنه كما أنه اختار طريق الضلال في أول أمره فإنه أيضا اختار طريق الضلال في آخر أمره، فذلك لا ينافي العدل.
السؤال الثاني: شيخنا، ورد في الكافي الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال على المنبر: لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام هذا؟
أي أن يؤمن بالقدر، أن الله قدر له ما قدر، وهذا ليس مطلقا بل هو خاص بالقدر الذي ليس من اختيارك. أما القدر الذي هو من اختيارك مثل أن تقيم الصلاة وأن تصوم وأن تحج، هذا من اختيارك. إذا صليت فقد صليت بقدر، ولكن بقدر مع الاختيار. وإذا تركت الصلاة فهذا بقدر أيضا، ولكن بقدر مع اختيارك. فإذا القدر منه قدر يجتمع مع الاختيار، ومنه قدر لا يجتمع مع الاختيار. الرزق غير المحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، من حيث لا يحتسب يعني قدر، وهذا قدر خارج عن الاختيار، فإنه ليس خارجا عن الاختيار فحسب، بل هو خارج عن الحسبان، يعني غير متوقع. مع ذلك يأتيه هذا الرزق، إذن هذا قدر خارج عن الاختيار. القدر الذي هو تحت اختيارك أنت مسؤول عنه، إذا كان مما تعلق به حكم إلزامي. القدر الذي هو خارج عن اختيارك لابد أن تؤمن به على حقيقته، أي مع خروجه عن اختيارك. منه هذا، منه العمر في الجملة، نقول العمر في الجملة حتى لا يذهب أحد يرمي بنفسه من شاهق أو يرمي بنفسه في البحر ويقول إن هذا قدر، إن هذا أيضا أنت مسؤول عنه. فالقدر الذي هو خارج عن اختيارك يلزمك أن تؤمن به، ومن لم يؤمن به فإنه ليس بمؤمن. هذا يشترط الإيمان بالقدر. هذا الشرط هل يضيف إلى مسائل الإيمان عقيدة جديدة؟ يوجد عند بعضنا يقولون أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه طيب والقدر خيره وشره، هذا يوجد عند غيرنا. هذه الرواية توافق ذلك المقام. هل نقول إن هذا من شروط الإيمان بنحو لا يتحقق الإيمان إلا به، ومن كان غافلا عنه فليس بمؤمنا؟ لا يسعنا أن نقول ذلك. فنحن لا نشترط في الإيمان إلا ما عليه المؤمن عامة الذي يعرفه الصغير والكبير. وأما الشروط التي أضافها حتى علماء الكلام منا فلا نشترطها، مثل أن يكون ذلك مستندا إلى الحجة والدليل، فإن هذا ليس شرطا من الإيمان. لا نقول إيمان من استند إلى الدليل كإيمان غيره، نحن لا ندري عن درجات الإيمان، يجوز أن يكون أكثر. يعني ربما يكون مثلا الذي نظر في الأدلة ليس راسخ الإيمان، مثل شخص نظر يعني عاش حياته البسيطة ولم يقولون المعيدي. يضربون مثالا المعيدي، نعم الرجال المعيديون، يعني ليس فقط في إمامهم، حتى في نخوتهم وفي أصالتهم وفي أخلاقهم في الجملة هم خير من غيرهم، ولكن مع ذلك أهل المدن يتطاولون في غير موضع التطاول. لو عرفوا حقيقة الحال لتقاصروا أمام المعيديين. على أي حال هكذا يقولون، مثل إيمان المعيدي بالنسبة لإيمان مثلا شخص دارس، هذا إيمان مستند إلى حجة، ذاك ليس مستند إلى حجة. ومع ذلك ربما كان إيمان المعيدي أكثر رسوخا من إيمان من قرأ الحجج.
أحسنتم شيخاً. له أكو سؤال حول، نرى في بعض الروايات لفظة أن مثلا أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، ونرى في بعض الروايات مثلا أن الصلاة عمود الدين، وبعضهم يقول بما يعني مضمون هذه الرواية إذن الصلاة هي أفضل الأعمال، فكيف نجمع بين الروايات في هذه الجهة؟
الروايات التي فيها التفضيل روايات كثيرة وفيها أعمال كثيرة، وهذا موجود حتى في القرآن الكريم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهذه تحتاج إلى علاج عام مثل هذه الأدلة اللفظية، يعني سواء كانت في الكتاب أو السنة تحتاج إلى علاج عام، وربما تعالج معالجات خاصة، أن يفسر النص مثلا هذه الآية تفسر تفسيرا يخصها، أو تلك الرواية تفسر تفسيرا يخصها، وربما ذكر تفسير عام. أما التفسير العام فما أيسره، يقولون أضف من فيصير المعنى من أحسن كذا، من أحسن الأعمال كذا، من أفضل الأعمال كذا، فهذا علاج عام. أما العلاجات الخاصة فلكل نص علاجه الخاص به. والله العالم، والحمد لله أولا وآخرا.